أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أشكلت علي مسألة الجوائز في المبيعات، نرجو تفصيل الأقوال فيها أثابكم الله.
الجوائز في المبيعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا وضعت الجائزة في البيع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون البيع منصبا على الجائزة نفسها. القسم الثاني أن يكون البيع مقرونا بالجائزة. والقسم الثالث أن تكون الجائزة مرتبة على البيع موجودة في زماننا والتي يتعامل بها كثير من الناس. أما في الصورة الأولى وهي بيع الجوائز، فمن أمثلتها أن توضع الجوائز في داخل علب أو داخل أرقام، ويدفع مبلغا معينا لسحب رقم معين ويأخذ الجائزة قلت أو كثرت. وهذا النوع بالإجماع محرم، لأنه من القمار، وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر، ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. أما الدليل على تحريمه، قلنا الكتاب: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل للمال بالباطل. فإن الذي في داخل العلبة إما أن يكون مساويا للمبلغ المدفوع أو دونه أو أكثر منه. فإن كان مساويا للمبلغ المدفوع فقد يخرج شيئا لا تحبه، فلو خرج قلما بعشرة ريال مقابل للعشرة التي دفعتها فأنت لا قد لا ترغب الأقلام، فتكون تجارة عن غير تراض، والله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثانيا أن يخرج أقل من القيمة المدفوعة، فحينئذ إذا كانت القيمة المدفوعة عشرة والجائزة قيمتها ثمانية ريال أكل الريالان بالباطل، لأنه ليس لهما مقابل، والله حرم أكل المال بالباطل. وإن خرجت الجائزة أغلى من المبلغ المدفوع فحينئذ يكون ظلما للبائع، لأن البائع قد دفع مثمنا في مقابل ثمن أقل منه فيظلم في الزيادة. فلو كانت قيمة الجائزة 20 ريالا والذي دفعه 10 أكلت العشرة الثانية بدون مقابل، فأصبح إما أكل للمال بالباطل في صورة أن تكون أكل أكثر أو أقل من المدفوع، أو تكون تجارة عن غير تراضي إذا كانت ذلك الشيء الخارج مساويا للمبلغ. هذا إذا كان شراء للرقم وشراء للجائزة، يعرف باليانصيب، يعرف بالقمار، يعرف بالشخصك ضغطك الذي يعرف الأطفال الآن، كلها تعتبر من القمار ومن الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ظاهر الآية الكريمة: لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل. الدليل الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وهذا غرر، لأن الغرر أن يبيعه الشيء الذي لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل. النوع الثاني من البيع أن تكون الجائزة في حكم هذا النوع الأول أن تجعل الجائزة عن طريق مسابقات لكوبونات، فيقال تشتري الكوبان بعشرة وتحل المسابقة، فيشتري الكوبون بعشرة أو بعشرين أو بثلاثين ثم يدخل في المسابقة فيدفع العشرة لقاء شيء لا يدري هل يربح فيغنم أو يخسر فيغرم، وهذا عين الغرر الذي أجمع العلماء على تحريمه. فكل مسابقة فيها كوبون لا يشك أنها داخلة في الغرر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت، كما في الصحيحين من حديث أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله. هذا في العوارض الإلهية في الجوائح ونحوها، فكيف إذا أعطاه وهو يعلم أنه لا يخرج شيء، فإذا يؤكل المال بالباطل. النقطة الثانية أن يعطيها الجائزة مصحوبة بالمبيع، وهذه تنقسم إلى نوعين من الجوائز. النوع الأول جوائز معلومة، مثل أن يعطي علبة الحليب وعليها طبق أو كأس أو عليها شراب شاهي أو نحوه معلوم، فيصبح بيع لمعلومين: بيع للحليب وبيع للطبق. من ناحية العقد، عقد البيع صحيح لأنه بيع لمعلوم مباح، لكن المشكلة فيه أن وضع هذه الجوائز يحكر السوق على ما فيه جائزة دون الذي لا جائزة فيه، ولذلك يجوز هذا النوع بشرط عدم وجود المنافس في السلعة نفسها. فإن وجد المنافس الذي عنده نفس السلعة فلا يشك أحد أن هذا من الإضرار بالغير، لأن الناس كلها ستتجه إلى المبيع الذي فيه ربح وفيه جائزة، فيعتبر تحريمه من هذا الوجه من باب النهي عن الضرر الذي دلت عليه عمومات الكتاب والسنة، ودلل عليه قول عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، وأثبت ذلك في قواعد الشريعة: الضرر يزال. إذن هذا النوع يجوز، لكن بشرط عدم وجود المنافس الذي يستضر، فإن وجد فإنه محظور. هذا بالنسبة للبائع. طيب بالنسبة للشاري، إذا اشترى الشخص من هذا النوع مع وجود البديل أعان على الإثم والعدوان، لأنه حينما يشتري هذا النوع يعين على ضرب سوق الشركة الثانية أو المنافس الثاني، ولذلك لا يجوز في هذه الحالة أن يكون عونا على الإضرار بأخيه المسلم. وإذا امتنع الناس من شراء هذا النوع الذي فيه إضرار بالشركات الأخرى والمنافس الآخر، كف أمثال هؤلاء عن وضع هذه الجوائز وكفوا عن الإضرار بسوق غيرهم. الصورة الثالثة للجوائز، وهي طبعا في نفس هذه الصورة قلنا أن تكون معلومة أو تكون مجهولة، أن توضع الجائزة مع المبيع وتكون مجهولة. إذا كانت مجهولة مثل أن يقال في داخل العلبة جائزة، في داخل العلبة هدية، ولا يدرى أهي شيء غالي أو رخيص. والأصعب من ذلك أن يوضع النقود داخل العلب، فإن كانت الجائزة من النقود فهو الربا، لأنه يدفع 10 من أجل أن يربح 500 الموجودة في العلبة. وإذا وضع فيها ذهب مثل الجنيهات أو نحوها، صار مبادلة فضة بذهب قد يدخله وجه النسع في بعض الصور. وإن كان في الأصل في كل الصور سواء كان في نقود أو غير نقود، بيع الهدية المجهولة وذكر الجائزة المجهولة يجعل الصفقة صفقة غرر، لأن من بيع المجهولات، والقاعدة أن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا. فلو باعه صفقتين في صفقة واحدة إحداهما معلومة والثانية مجهولة، كأن يقول أبيعك قلما وشيئا بمئة، لم يجز بإجماع العلماء، لأنه في هذه الحالة إذا قال له أبيعك كتابا وشيئا فإن الشيء مجهول، فيجعل هذا المجهول المعلوم الذي ذكر مجهولا، وعلى هذا تكون الصفقة محرمة من هذا الوجه. الصورة الأخيرة في بيع الجوائز أن تكون الجوائز مرتبة على الشراء، سواء لصفقة معينة أو لمبلغ معين أو من محل معين أو لمطلق الدخول في المحل، من باب تعريف الناس من المحل التجاري. هذا النوع محرم ولا يجوز، لأنه إذا وضعت الجائزة على الشراء من المحل يكون هذا ضربا للغير وأذية للمحلات الأخرى، لأنها تجذب الناس كلها إلى هذا المحل، ثم الشخص يشتري ويدفع 100، يقال له إذا اشتريت 100 نعطيك جائزة، فصار بيعا وشرطا، وشرطا مجهولا لا يدري، شرط غرض لا يدري هل يربح أو لا يربح، ولربما دخل المحل وليس في نيته أن يشتري ولكن اشترى من أجل أن يربح هذه الجائزة. فالشاهد أن هذه الصور كلها على هذا التفصيل. تبقى مسألة وضع الجوائز على المسابقات، وهذا لا شك يعني حتى اطلعت بعض الجمعيات الخيرية، ولعل هذا من باب حسن النية والخير، أنهم يضعون أسئلة شرعية ويضعون أبواك أو كتب تباع بقيمة، ويقال إن هذه القيمة لكل من دخل في هذه المسابقة له جائزة، ثم تكون له الجائزة إن حل المسابقة. وقد قال بعض المعاصرين من العلماء حفظهم الله أنه يجوز هذا، ونظر إلى كون كل متسابق له جائزة، لكن في الحقيقة لما قالوا لكل متسابق جائزة هناك أمر خفي، وهو أن الجائزة غير معلومة، ما قالوا له جائزة كذا، فباعوا له شيئا مجهولا، وبالإجماع لا يصح بيع المجهول. ولذلك الحقيقة يحتاج هذا القول إلى نظر وتحريب، لأن إجماع العلماء منعقد على عدم صحة بيع المجهول. فإذا قالوا كل متسابق له جائزة ودفع 3 ريال 4 ريال لشراء هذا الكوبون أو شراء هذا الكتيب، لا يشك أنه اشترى شيئا مجهولا وهو الجائزة، ودخل في منافسة بغرر لا يدري هل يربح أو لا، ولذلك لا يشك في تحريم هذا النوع. نسأل الله العظيم أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، والله تعالى.